الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام خاصة بفاضل المؤونة. وقع الكلام في أن الخمس واجب بالنسبة لغير الغنيمة والغوص و ثابت في مطلق الفائدة ما يحصل للإنسان أو خصوص ما يحصل عليه الإنسان من خلال الاكتساب، الفائدة الاكتسابية المكتسبة، هنا الخمس ثابت. أما الفائدة من غير طريق الاكتساب كالهدية الجائزة الإرث الكذا، هذه بيها خمس، ما بيها خمس. فكلام في أن الخمس موضوع مطلق الفائدة أو خصوص المكتسبة طبيعي إلا ما أخرجه الدليل، يجينا دليل كما سيأتي يخرجنا الإرث. طبيعي خروج بعض الموارد، خروج موضوعي، خروج بعض المواضع، خروج حكمي كما سنشاهد بعد قليل. فإذا استفدنا من الأدلة وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فحينئذ الهدية يجب تخميسها، لكن مثل المهر لا، لأن لا يصدق فائدة، لأن مقابلة أكو شيء، فخروجه يكون خروج موضوعي. الدية لا خمس فيها، ليش؟ لأن مقابل نقص طرأ على الإنسان، فمقابلة أكو شيء، فائدة ما يصدق، فائدة ما يصدق. فبعض الموارد تخرج خروجا موضوعيا، وبعض الموارد لا، يأتي دليل وبمقتضى الجمع بين الأدلة نستثني ذاك المورد اللي قام عليه الدليل مثل الإرث عن وجوب الخمس، حتى لو صدق عليه فائدة. أما إذا ما أكو دليل فيطرح السؤال نفسه، مطلق الفائدة يتعلق بها الخمس أو خصوص المكتسبة؟ في الكتاب المذكور أن الخمس ثابت في مطلق الفائدة وإن لم يكن بالاكتساب، خلافا للمشهور حيث ذهب إلى اختصاص الخمس بالمكتسبة من الفوائد. قال يجب الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تكن بالاكتساب، خلافا للمشهور. خب يجب الخمس في مطلق الفائدة، قلنا أكو عدة أمور استثنيت، الاستثناء في بعضها على سبيل الخروج الموضوعي، في بعضها على سبيل الخروج الحكمي. قال إلا الميراث المحتسب. شنو عندنا محتسب وعندنا غير محتسب؟ نعم، الميراث المحتسب يعني من يرث من أبيه أمه، هذا ميراث شو يكون؟ محتسب. أخوة اثنين هما، ذاك الأخو ما متزوج يرث من عنده، هذا محتسب. أما إذا أخوة اثنين، واحد عنده 10 أولاد، صدفة في طائرة راحوا كلهم، إحنا أنا هذا إرث الأخ غير محتسب. ليش؟ لأن موت 11 واحد في آن واحد بهذا، واضح شنو بعد؟ أحسنت، هذا غير محتسب. زين، ففي الإرث المحتسب خمس ما موجود، دليل دل.
الهدية التي ليس لها خطر. خروج الإرث خروج حكمي مو موضوعي، خروج الهدية كذلك خروج ماذا حكم الهدية التي وقع الكلام أيضا في أن مطلق الهدية يجب فيها الخمس بعد البناء على أن الخمس ثابت في مطلق الفائدة. الهدية هم من جملة من مصاديق الفائدة، فهل حينئذ يجب الخمس في كل هدية وإن كانت قليلة؟ ربع دينار أعطاه هدية، ربع دينار، علبة شنو مثلا من التمر، علبة من التمر وهي قيمتها قليلة، بقت سنة وحصل رأس السنة بناء على الاختلاف، فهل يجب أداء خمسها أو لا؟ البعض عمم الخمس لكل هدية، لكن في الكتاب في المتن خصص بما إذا كان الهدية غير قليلة فيجب الخمس، أما إذا كانت قليلة يعبر ليس لها خطر فهذه لا يجب فيها الخمس. سنشوف بعدين الدليل على ذلك. المهر أيضا لا يجب فيه الخمس، الخلع أيضا لا يجب فيها الخمس، لكن حسب ما لاحظنا نشوف أو حسب ما نلاحظ وما ذكرنا نشوف أكو فرق بين خروج الميراث والهدية عن وجوب الخمس، دائرة وجوب الخمس، وخروج المهر وعوض الخلع. خروج الميراث والهدية خروج حكمي يحتاج إلى دليل، بينما خروج المهر خروج موضوعي ما يحتاج إلى دليل، حتى لو رواية ما إجتي نقول المهر ودية هو لا يجب فيها الخمس لأنه ما يصدق عليه فائدة. هذا ننتظر إلى بعدين إن شاء الله، ليش ما يصدق فائدة بعدين إن شاء الله. يجب الخمس في مطلق في مطلق الفائدة بعد استثناء مؤونة السنة، وهذا راح يجينا لماذا. والوجوب يتعلق من بداية حصول الفائدة، ما دام ظهرت الفائدة وجوب الخمس راح يكون متوجه. نعم يجوز للمكلف أن يؤخر أداء الخمس إلى أن يأتي رأس السنة، هذا إرفاق الشارع به بالمكلف أوجب أن يجوز للتأخير، وإلا يمكن للمكلف بمجرد ما حصل على فائدة أن يخمس يقول خل أخلص من هذا. طبيعي يجوز التأخير، وقع الكلام يجوز حتى لمن يعلم بأن المال باقي إلى سنة، لو من يعلم بأن المال يبقى عليه أن يخمس من الآن، هذا الإرفاق في صورة احتمال ماذا؟ عدم بقاء المال، سيتلف يحتاج إلى مؤونته غير ذلك. وإن كان الخمس وجب لكن الشارع إرفاقا قال له مو لازم الآن تدفع، انتظر حتى يمضي العام، ذاك الوقت إذا باقي المال خمسه، إذا مو باقي صار فبمؤونتك ماكو مشكلة، بعد مو واجب الخمس. فإذن الوجوب يتعلق في أول ظهور الربح، لكن يجوز للمكلف إرفاقا أن يؤخر الدفع. لكن هذا قلنا كلام مختص بما إذا احتمل الاحتياج إلى ذلك المال، أو حتى لو علم عدم الاحتياج، هذا كلام آخر. هذا ومبدأ السنة بداية حصول الربح، ولكل ربح سنة تخصه. من جملة الأمور اللي وقع الكلام فيها أن مبدأ حصول السنة من متى؟ مو نقول بعد مرور سنة يجب الخمس، بعد مرور سنة من ماذا؟ من الشروع في العمل والاكتساب، من حين حصول الربح، أو إذا أكو أمر احتمال آخر هم يطرح. بعض قال بأن مبدأ السنة من حين حصول الربح، فلو عمل واكتسب واشتغل لمدة 11 شهر وفي الشهر رقم 12 ظهر الربح، صاحب المبنى القائل بأن مبدأ الربح هو مبدأ السنة يقول له متى ظهر الربح إلى السنة انت شنو يجب الخمس. وهناك قول في البين يقول لا، مبدأ السنة من حين الاكتساب، ففي هذا المثال بعد شهر يأتي رأس السنة، حتى لو الربح ظهر في الشهر رقم 12 بعد شهر ليش؟ لأن شرع في الاكتساب قبل 11 شهرا، فهذا إشارة إلى ذلك. ولكل ربح سنة، هذا هم إشارة إلى أمر آخر وقع خلافا بين الفقهاء، وهو أنه هل لمجموع أرباحه رأس السنة؟ يعني خلنا نفرض أنه في كل شهر في أول شهر في كل أول شهر من شهور السنة، هذا عنده عملية شنو؟ بيع، من خلالها يحصل الأرباح، فهذا عنده 11-12 سنة خمسية لكل ربح سنة مستقلة، أو لا للمجموع سنة واحدة لابد أن يلتزم قهارا مو بكيفة. صاحب المحل يوم يبيع يوم عطلة عنده، فللمجموع يكون حينئذ رأس سنة، أو لكل ربح رأس سنة، لأن اليوم باع حصل على ربح، غدا ما أكون عطل عطلة، بعد غد راح شنو يربح، فلكل ربح من هذين اليومين المتخلل بعطلة سنة مستقلة أو لا للمجموع سنة، هذا هم مورد خلاف هنا في الكتاب اللي يختار الماتن لكل ربح سنة، وهذا الثمرة واضحة جدا. إذا يوم غد كان رأس سنتي واليوم اعطوني هدية، وبناء على أن الهدية متعلقة إلمن للخمس، وإلى غد أنا ما أقدر هذا القماش أخيطه وألبسه بالمؤونة، محتاج لكن ما يسع الوقت، فيوم غد يجب تخميسه أو لا؟ بناء على أن لكل ربح وفائدة سنة، لا أتخذ لرأس سنة مستقل، أقول اليوم حصلت سنة الجاية إن شاء الله مثل هذا اليوم تحل رأس سنته هذا المال. إذا قلنا بأن للمجموع رأس سنة فيجب يوم غد أداء خمس هذه القطعة هذا المال، لأن لم يصرف شنو في المؤونة. مسألة الأخيرة اللي يتطرق لها المتن أنه في مال الصبي والمجنون خمس واجب لولا. تدري الصبي لما يجي للدنيا عمره سنة يصير يتخذوا له عيد ميلاد وغير ذلك من المناسبات يقدموا له هدايا، الولي مالته لأبو يستلمها بمقتضى الولاية فراح تصير ملك للطفل، فهل يتعلق الخمس بهذه الأموال أو أن شرط الوجوب هو البلوغ؟ هذا بالنسبة للصبي، للمجنون هم كذلك، شرط البلوغ العاقل أو لا؟ لعل الرأي المشهور أنه البلوغ والعقل شرط الوجوب، لكن البعض ومنهم السيد حفظه الله يقول بأنه لا شرطية للبلوغ والعاقل في وجوب الخمس، بل بالزكاة ذاك أمر آخر مثلا بالكذا، أدلة الخمس ما تقتضي هذا مثلا. وعلى ضوء ذلك إذا كان ولي مقلد لمن يقول بتعلق الخمس بأموال الصبي فواجب عليه أن يخرج الخمس من أموال الصبي. والمستند في ذلك أما وجوبها في مطلق الفائدة مو خصوص الفوائد المحصول عليها الحاصلة بالاكتساب، فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثقة سماع المتقدمة إش قالت؟ سألت أبا الحسن عليه السلام صفحة 387 عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فحتى لو قلنا آية الغنيمة مختصة بغنيمة الحرب يمكن أن نرجع إلى مثل موثقة سماع، يبقى احتمال اختصاص طبيعي، هذا نقول احتمال على رأينا احتمال، وإلا هناك كثير قال به. هذا اللي أشرنا له، احتمال اختصاص الوجوب وجوب الخمس مو بمطلق الفائدة، بالفائدة المكتسبة اللي يحصل عليها المكلف لإنسان عفوا من طريق الاكتساب. هذا الاحتمال أولا شنو دليل منشأه؟ يعني من يقول بالاختصاص بالفوائد المكتسبة شنو دليله؟ حتى نجي ندرس دليله ونشوف تام أو موته. إذا تام نقول لك احنا اشتبهنا قلنا في مطلق الفائدة الخمس، لا لابد وأن نقول في الفائدة المكتسبة. إذا مو تام نقول لا أنت مشتبه، ارجع إلى صفنا. أنت اللي يمكن أن يطرح في مقام الاستدلال على الاختصاص أمور متعددة، واحد من عدها أن القضية إجماعية، فهناك إجماع قائم، هذا إجماع بعد قولي مو عملي مو سيرة متشرعة، لا إجماع الفقهاء على اختصاص وجوب الخمس بالفوائد المكتسبة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو قل الوجه الثاني بعدين نجي ندرسه، هذا الوجه الثاني لا نقول على أنه إحنا عندنا سيرة للمتشرع سيرة عملية قائمة على عدم الخمس في الفوائد غير المكتسبة، لأن قضية الفوائد من الأمور الابتلائية، من المسائل الابتلائية. لو كان الخمس ثابت بالهدية وغير الهدية من الفوائد غير المكتسبة لشاع وذاع وتناقلته الأقلام والألسن، بينما إن شاهد خلافه هو الشائع والذائع واللي تتناقل الألسن، عدم الخمس في الهدية لأنها غير مكتسبة. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث اللي يطرح نفسه هو أنه الروايات أو النصوص أو الأدلة التي يمكن أن تثبت لنا وجوب الخمس في مطلق الفائدة معرض عنها من قبل المشهور، فمشهور الفقهاء أعرضوا عنها، والإعراض يكون حينئذ موجب لسقوطها عن الحجية. دليل الرابع أشار إليه أو لغير ذلك المحقق العراقي ذكر رحمة الله عليه أن مقتضى قانون الجمع بين الإطلاق والتقييد يقتضي المصير إلى تخصيص وجوب الخمس بالفوائد المكتسبة، لأن عندنا مطلقات تثبت الخمس في مطلق الفوائد، وعندنا مقيدات تقول تجارات، زراعات، صناعات مثلا، هذه تخصص بما إذا كان هناك اكتساب. فمقتضى الجمع هو الانتهاء إلى اختصاص وجوب الخمس بالفوائد المكتسبة. هسه تقول للمحقق العراقي مذني الثنين مثبتان، هذا مثبت وذاك مو، ماكو مو واحد سلبي واحد منفي، واحد مثبت واحد منفي واحد مثبت، لا اثنينات. هذا يقول لك في مطلق في الفوائد اكو خمس، ذاك يقول لك في المكتسبة اكو خمس، فما أكو تنافي بيناتهم حتى بشكل أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، تنافي ما أكو بيناتهم حتى يصار إلى حمل المطلق على المقيد، ما عندنا تنافي. شي جاوب هو رحمة الله عليه، يقول خو هذا صحيح، لكن بعد أن علمنا بأن الجعل واحد، يعني بعد أن اطلعنا على وحدة جعل تعدده، فحينئذ لابد وأن نجمع بينهما هكذا، لأن إذا ما نجمع هكذا يعني عدنا جعليا، والجعليا يستلزمان تخميسيا، وهذا مما نعلم بعدم وجوبه وثبوته. مثل أكرم رقبة وأكرم رقبة مؤمنة، إذا ما كتنافي وممكن أن يكون هناك جعلان، وجوب للمطلق واستحباب لخصوص المؤمنة، الأفضلية بعد حينئذ ما كداعي أن نقيد، نقول مطلق الرقبة تعتقها مجزئ، بل مستحب مواجب مستحب، وهذا أمر آخر، حكم آخر راح يصير، مستحب أن تكون الرقبة المعتقة شنو مؤمنة. فهنا بعد ما نعمل قانون الإطلاق والتقييد، أما إذا ندري لو مطلق الرقبة ثابت لو خصوص المؤمنة، هنا يتعين حتى لو كان شنو الدليلان مثبتين يتعين علينا الجمع بحمل المطلق على ال. هذا كلام صاحب ال مقالات الشيخ العراقي. ثني الأدلة يمكن أن تناقش، بس احنا مو إلا كلها نناقشها. أما دعوة لإجماع اللي ذكرت هذا يمكن الدغدغة به صغرا وكبرا. أولا، من قال بأن القضية متفق عليها؟ ارجع أنت إلى الوراء تشاهد هناك بعض خالف في ذلك، يعني أثبت الوجوب حتى في غير ال. أحسنت. أبو الصلاح الحلبي رحمة الله عليه في كافيه ذكر بأنه الإرث هم بيه خمس، الهدية بيها خمس، فإذا ماكو اختصاص بيه من المكتسب، وهذا من القدماء، هذا أبو الصلاح مو من المتأخرين حتى تقول ما يضر. فمو قضية. ابن الجنيد ينقل عنا أيضا يقول بالخمس في غير المكتسب بعض الموارد، ما نقول كل لأنه قد يذكر الفقيه مصداق مصداقين مراد همات مثال، مو يجي أن كلها الموارد يعني. واضح لو لا؟ فإذا ما يمكن أن بعض عبائر الشيخ والسيد ابن زورة همات لا تأبى عن ذلك، فما يمكن ادعاء كون القضية إجماعية. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأنه الصغرى متحققة، كل الفقهاء من زمان ما قبل الشيخ المفيد ابن إلى زماننا هذا قائل بثبوت الخمس في خصوص المكتسب من الفوائد، لكن يمكن أن يقال بأن المستند لهذا الحكم بالاختصاص ألسنة الروايات، لما راجعوا الفقهاء ألسنة الروايات شاهدوا مثلا شنو الصناعات بها أو التجارات بها، سبناء على ورود مثل هذه لأن هذه هم لابد من الوقوف، العناوين تحمل روايات الخمس أو لا، فيمكن أن يكون مدركيا أو محتمل المدرك فلا يعود تعبديا هذا الإجماع فلا يكون حجة. فإذا مسألة الإجماع يمكن أن تناقش، هذا بالنسبة إلى الإجماع. وأما بالنسبة إلى كون المسألة ابتلائية زين، وأنه لو كان ثابت وجوب الخمس في غير المكتسب لشاع وذاع، فيمكن أن يقال بأنه مع أن هو يتمم مع أنه مع أن عكسه هو ذاك اللي شائع وكذا المكتسب فيه الخمس، المستدل هجي يتكلم. خب هذا يمكن أن يناقش بأنه من قال على أنه شائع وذائع الخمس في المكتسب، وأن سيرة المتشرع جارية على الخمس فقط في مورد الفائدة المكتسبة وغيرها لا لم يشع. هذا أول الكلام، إذا لم يشع في هذا لم يشع في ذاك، فالشياع هذا اللي يذكر قابل للتأمل. هذا إذا أريد شنو السيرة العملية المتقدمة فيمكن الدغدغ بها صغرا، وإذا أريد السيرة لا تقول شاع وذاع سيرة المتشرع عملا قائم في الآونة الأخيرة، فنقول هذه وليدة ال وليدة ال شنو الفتوى، لأنه هذا يقلد فلان قائل بوجوب الخمس في خصوص المكتسب من الفوائد، ذاك هم كذلك ذاك. فإذا السيرة اللي حاصلة والشياع متحقق وليد الفتاوى، هذا إذا كان السيرة المتأخرة تلحظها والشياع المتأخر، وإذا المتقدم القديم قلنا ذاك صغرا مناقش. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. وأما مسألة إعراض المشهور، أعرض عن تلك الروايات اللي ثبت الخمس في مطلق الفوائد. إعراض المشهور يمكن أن يقال أولا نمنع الصغرى، من قال لك أنت المشهور أعرض عن تلك الروايات؟ زين، لأن هذا هو أول الكلام. قلنا على أنه بعد ما ذكرنا في قضية الإجماع أن كلام الشيخ لا يأبى، كلام السيد بن زهرة لا يأبى، كلام الحلبي خو صريح قال المهر والهدية فيها الخمس، كلام ابن الجنيد المنقول همات يساعد على ذلك. فإذا ماكو إعراض عن المشهور، لا، فصغرى الإعراض مردودة. هسا إذا سلم بذلك كبرى الإعراض يمكن أن يناقش. ليش؟ شلون؟ بمناقشتين. المناقشة المعروفة هي أنه إعراض المشهور، شنو خلي المشهور سأعرضه، هذا اللي ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه غيره، مو حجة إعراض المشهور، بل هجران الأصحاب حجة، إذا كلهم شنو غضوا النظر والطرف عن رواية هنا، هذا موجب لسقوطها عن الحج. أما المشهور لم يعمل بها، خب لكم دينكم وليدي، أنتوا فهمتوا هكذا، لعل النكتة التي فهمتموها لو اطلعنا عليها شنو ما كنا نعرض عنها. أكو نكتة أخرى يمكن أن يرد من خلالها كبرى إعراض المشهور، وهو أن إعراض المشهور إذا سلمنا تأثيره الإيجابي في زعزعة الحجية، هذا إذا كان شنو مدرك صناعي اجتهادي ما محتمل في البين استند إليه المشهور. أما إذا كان هناك مدرك صناعي اجتهادي مستند للمشهور، نحتمل احتمال عقلاء المشهور مستنديه، لو على أساس ذلك أعرضوا عن رواية أو روايات، فما دام هو شنو اجتهادي وصناعي فيمكن تخطئتهم في ذلك. واضح لو لا؟ وهنا بالمناسبة يمكن أن نبرز مثل هذا مدرك الصناعي الاجتهادي، نقول تدري ليش ذول الفقهاء أعرضوا عن الروايات المطلقة؟ لأنهم رأوا بعض العناوين المختصة بحالة الاكتساب، مثل زراعات، صناعات، تجارات، ذني غرتهم اللي شنو أوجه، فهذا كأنه قانون الإطلاق والتقييد هو اللي خلاهم يعرضون عن إطلاق. واضح لو لا؟ فهذا بعد ما يمكن حينئذ أن نعتمد على إعراضهم. على كل حال هذه الأدلة التي تذكر في المقام
روايات في رواية تخصص
شنو
بالانتساب
ماكو، يعني تخص الانتساب شو تقول؟
حتى قلت مثبت بناء على الانتفاء السالم الجزئي.
خب شوف سأكله لا لا مو إذا يعني ما بيها مفهوم.
بل بيها مفهوم أنا حسب الجزئي.
لا يعني جملة شرطية إذا شلون يعني؟
جملة وصفية.
لا يعني قال لك على أنه أنت شنو في التجارات يثبت الخمس. إيه. هذا شنو هذا ما؟
لا مفهوم عن نحو السالم الجزئي، يعني في غير التجارات ليس لها خمس بالجملة.
لا ما بيحكي هذا، بس هذا خلينا خلينا. هو اصلا مثل هذا العنوان وارد لو لا؟ هذا احنا جايين نقول اكو روايه شنو بيها عنوان التجارات الزراعه، اصلا اكو هيك روايه معتبره او لا؟ هذا مشكل. ولذا يرد مثل منو احنا قلنا الرابع الشيخ العراقي يقول مطلقات ومقيدات. المقيدات ذن اللي جاي تقول هو ان جبنا فرد روايه بالله معتبره ذكر فيها عنوان يتناسب ويتناغم ويا الاكتساب، روايه معتبره جيب لي هذا هنا امر مشكل. فحتى لو سلمنا بانه شنو قانون الاطلاق والتقييد يمكن تطبيقه حتى لو كان مثبتين لوحده الجعل وعدم تعدده، لان في تعدد الجعل شنو راح يثبت خمسان، وثبوت الخمسين في مورد واحد هذا مما لا يحتمل. لكن اللي يقف امامنا انه روايه روايات معتبره على اخذ تلك العناوين موضوعا لوجوب الخمس، يا عنوان العنوان اللي شنو في جانب الاكتساب هذا ما موجود. قال واضح ان شاء الله المطلب. قال واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب اما او 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 احنا نجيب انا وذاكر او الثالثه اللي يصير المجموع اربعه بس ما ذاكر ماذا مصداقه. قال اما لدعوى الاجماع او لدعوى ان المساله ابتلائيه فلو كان يجب في مطلق الفائده لاشتهر، او لدعوى سقوط مثل موثق سماع عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه. موثق سماع من باب انه شنو مصداق للروايه المطلقه المثبته للخمس في مطلق الفوائد، والا تجيب اذا اكو غير موثق سماع نجيبه. ولذا هو عبر شنو قال مثل موثق او لغير ذلك مثل ماذا قلنا ما ذكره الشيخ العراقي رحمة الله عليه. واحتمال الاختصاص واضح التأمل. واما استثناء الميراث، خب انتهينا في الفقرة الاولى الى ثبوت الخمس في مطلق الفوائد. خب حينئذ نأتي أي مصداق من مصاديق الفائدة راح يثبت به الخمس. هسه نريد نستثني. الاستثناء قلنا على نحوين، تارة استثناء حكمي تخصيص، وأخرى استثناء موضوعي تخصص. واضح لو لا؟ قال وأما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة، يعني التي شنو ليس لها خطر، المذكورة يعني الموصوفة بهذا الوصف، فلأجل الدليل فهي وإن كانت مصداقا للفائدة فينبغي ماذا وجوب تخميسها، لكن شنو استثنيت لصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة. فالغنائم والفوائد اللي يجب فيها الخمس هي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب. باعتبار أن الإمام سلام الله عليه، لا تقول لي هاي جملة وصفية مفهوم ما أكو في مقام التحديد، كأنه الإمام هنا حصر جاي يحدد يقول يا غنيمة، جاي يعرف الغنيمة التي يتعلق بها، يريد شنو يطلع قسم يبقي قسم. واضح ما دام في مقام التحديد بها مفهوم، مو شي في مقام التحديد أو لا شي ظاهرها. ها اكو تأمل؟ ها؟ ليس؟ ليس لا؟ مو في مقام؟ ما ادري. يريد الامام شنو يجي يبين الغنائم والفوائد يعني هيجي وهيجي هيجي ها؟ يعني مو واضح اللي يجي يحدده؟ يدي قضي الوقت؟
ابتداء موجود عن المسلمين من الجوائز
والذكر في خطر الميراث. الظاهر جايد يعرفها، مو يريد يذكر لها أمثلة، يجي يعرفها. ذكر قبلها أن الخمس متعلق بالغنائم والفوائد، يريد يبين يا غنيمة ويا فوائد، وإلا ذاك الجاي يسمع شنو عربي يفتهم شنو، لكن يريد شنو يستثني الإمام بعض الموارد فجاي يبين. وأما استثناء المهر وإلا يعني هذه اللي ليس لها خطر مو فائدة، خفائدة، لكن لا يجب الخمس. فهذا يكون شنو، يكون شاهد على أنه في مقام عليه السلام في مقام التحديد. الميراث اللي شنو يحتسب شنو، مو فائدة خفائدة هم، ومو أنه مو فائدة ويريد يستثني. فإذن واضح في مقام التحديد. وأما استثناء المهر، هذا الخروج اللي يتقدم قبل قليل، خروج موضوع تخصيص، خروج حكمي تخصيص. هسه الآن يريد يذكر بعض المصادق اللي تكون ماذا مثالا ومصداقا للتخصص، خروج موضوع. قال وأما استثناء المهر وعوض الخل فلعدم صدق الفائدة عليهما. ليش ما تصدق فائدة؟ هذا يعني بشكل ما أنا شنو، هذا اللي يسوى دينار أعطيك إياه وأخذ دينار، فائدة أكو؟ فائدة ما يصدق. ليش؟ لأنه أما إذا هو بدينار أبيع لك إياه بدينار ونصف، فائدة أكو. فلذا بمقدار نصف دينار شي يكون فائدة. فنقول له لهذا صاحب المحل التجاري، نقول له أنت بيش مكلفتك بضاعة مشتريها؟ 10,000، بيش بعتها؟ إذا 10 فما دون، ماكو فائدة، صح لو لا؟ إذا أكثر من 10 الزائد فائدة. فهنا المرأة جاي تقدم فرد شيء ومقابلة تأخذ مهر، فما دام هكذا فما يصدق فائدة. نعم أكو مجال للبحث في أنه إذا هي مهرها تقوم تحطها، ما أكو نسوان هنا خلنا نحكي، تقوم تقعد هي شنو، إيش قد تسوى المرأة؟ مليون. الآن تعطيها مليار، ما زاد، هل يصدق فائدة أو لا؟ هذا أمر آخر.
شنو حتى في مقابل من الزوجة أمر يبيت الزوج، من قال المهر مقابل ذلك؟ والشجرة ذلك إذا دخل بها ونشزت لم تصنع.
لا هسه هذا فرد أمر آخر، هسه هذا فرد أمر آخر. لو كان كذلك تسلم بأنه ليس فائدة أو لا؟ لا لا نقاشك وين
في مقابل منح زوج المهر.
أقول لو قلنا بذلك سجدت رواية أو كذا وهذا يستفاد، إذا استفدنا مشكلة ما أكو.
لا بس تفكير بس أصلاً واضح مش هيك.
خب إذا هذا فرد أمر مسلم كأنه، إذا هذا حقيقة الأمر الزواج شنو هو كذا ويكون المهر مقابل شنو، إذا هذا فرد أمر آخر. إذا لو أخذنا بهذا منظار، بهذا بعين الاعتبار أخذنا هذا أنه يدفع لها مهار وهي شنو تسلم زمام أمرها بيد الله، هذا تكون مطيعة إليه بالمعنى اللي الشارع جعل لها.
سيدي لو وزن شيخ إذا لم تطع ليس لها مهار،
ياهي
إذا لم تطع ليس لها مهار، لأن العوض معوض، العوض هو البيع، العوض هو المهار،
المعوض. هذا بعيد منك شيخ مصطفى، هذا بعيد منك. أنا إذا هذا اشتريته بدينار منك، يعني أنت إذا ما أعطيتني الدينار هذا ما إله عوض، أكو عوض لكن ما سلمتني حقي، مو أنه ينتفي العوض، هي ما تنتفي، وما سلمتني حقي.
يحق لك الفسخ
شيئا؟ لا يحق لي الفسخ مطلب آخر، إذا له عوض. ولا تقول أنه إذا نشزت فليس لا يكون عوضا، عوض أكو لكن له حقا، وذاك أمر آخر، وذاك أمر آخر، ذاك أمر آخر. خل لا يدفع لها المهر، خل لا يدفع لها المهر، شلون هنا لي حق أنا ما أدفع لك الخاطر؟ شنو؟ مو تعبدية. لا
خلنا لوازم، يعني هلا إذا لم تسلم زي ما مهر يحق له الفسخ الزواج، من قرابين
فقراء؟ لا أقول ليش الفسخ؟ لا أسلم، ليش تتروح إلى تلك اللوازم؟ لا أسلم المهار.
إذا دخل بها ولم تطعه بعد ذلك، هل يسلم الفقهاء أن يسلم؟
لا أقول هذا أمر آخر، هذا شيخ مصطفى ترى أمر آخر، أكو أحكام شرعية التزمها الشارع. لا 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 هذا لا
من أول تعرض
هذا لا لا قضية عرفية الزواج. أقول الشيخ لا 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 اسمح لي شيخ مصطفى، شوف الزواج أمر عرفي جاء الشارع، قد يكون ممضيا له الشارع في جانب وشنو معدلا له في جانب ومبطلا له في بعض الأحكام، هذا فرد مسألة أخرى.
شيخ ما قلنا في مقابل يعني هيبة تبدو دليل في مقابل من حزار زمان
لا أنا الآن مو بهذا الصدد، لا أنا الآن إحنا بحثنا مو بهذا الصدد. اي لا 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 لو قلنا بهذا شنو اللازم الباطل؟ انت جبت لي لازم باطل، اقول لك هذا مو لازم باطل، انت قلت لازم هو ان بعد شنو ما تستحق المهر، لا هذا له ان يمتنع من اداء المهر، مو انا يخرج المهر عن العوضية. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد، تفضلوا. ايه